الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. لقد بدأنا في الدرس الماضي قبل رمضان في باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، فقرأنا عددا من الأحاديث في هذا الموضوع، وبينا أن النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الصبح ينقسم إلى: أولا، لا يجوز للإنسان أن يصلي الصلاة المطلقة بعد فعل صلاة العصر وصلاة الصبح وعند استواء الشمس وعند شروقها حتى يتكامل شروقها وعند الغروب حتى يتكامل الغروب. لكن بالنسبة لصلاة العصر والفجر قلنا إن النهي تارة يتعلق بالزمان وتارة يتعلق بالفعل، فقبل الإسفار وقبل استرار الشمس تتعلق الكراهة بالفعل، أي بفعل صلاة الصبح وفعل صلاة العصر، وبعد الإسفار وبعد استرار الشمس تتعلق الكراهة بالزمان، صلى أو لم يصلي فإنه يكره له أن يصلي النافلة المطلقة. وقلنا إن النهي إنما هو عن النافلة المطلقة، وأما النافلة التي لها سبب فتصح صلاتها في أي وقت من أوقات الكراهة إذا كان السبب متقدما أو كان مقارنا، وأما إذا كان متأخرا فإنه لا يصح فعل صلاته في الأوقات على حسب التفصيل الذي ذكرنا. وقرأنا في حديث عمرو بن عبسة حينما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مكة في بداية الإسلام، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بعد أن انتشر الإسلام وقوي. وسنتم اليوم إن شاء الله الباب، ونحن ذكرنا في هذا الباب أننا سنقرأه مقطعا بطوله حتى نستطيع أن نتكلم على كل فقرة من فقراته. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن حاتم، حدثنا بهز، حدثنا وهيب، حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن عائشة أنها قالت: وهم عمر إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتحرى طلوع الشمس وغروبها. وحدثنا حسن الحلواني، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن عائشة أنها قالت: لم يدع رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر. قال: فقالت عائشة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها فتصلوا عند ذلك. حدثني حرملة بن يحيى التجيبي، حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرني عمرو وهو ابن الحارث عن بكير عن كريب مولى بن عباس أن عبد الله بن عباس وعبد الرحمن بن أزهر والمسور بن مخرمة أرسلوه إلى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: اقرأ عليها السلام منا جميعا، وسلها عن الركعتين بعد العصر، وقل: إنا أخبرنا أنك تصلينهما، وقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنهما. قال ابن عباس: وكنت أصرف مع عمر بن الخطاب الناس عنها. قال كريب: فدخلت عليها وبلغتها ما أرسلوني به، فقالت: فالأمة سلمة. فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها، فرجوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة. فقالت أم سلمة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما، ثم رأيته يصليهما، أما حين صلاهما فإنه صلى العصر، ثم دخل وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فصلاهما، فأرسلت إليه الجارية فقلت: قومي بجنبه، فقولي له: تقول أم سلمة يا رسول الله إني أسمعك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما، فإن أشار بيده فاستأخري عنه. قال: ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه، فلما انصرف قال: يا بنت أبي أمية، سألت عن الركعتين بعد العصر، إنه أتاني ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر، فهما هاتان. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وعلي بن حجر قال ابن أيوب: حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر، أخبرني محمد وهو ابن أبي حرملة قال: أخبرني أبو سلمة أنه سأل عائشة عن السجدتين اللتين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد العصر، فقالت: كان يصليهما قبل العصر، ثم إنه شغل عنهما أو نسيهما فصلهما بعد العصر ثم أثبتهما، وكان إذا صلى صلاة أثبتها. قال يحيى بن أيوب: قال إسماعيل: تعني داوم عليها. حدثنا زهير بن حرب، حدثنا جرير حاء، وحدثنا ابن نمير، حدثنا أبي جميعا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر عندي قط. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا علي بن مسر حاء، وحدثنا علي بن حجر واللفظ له، أخبرنا علي بن مسر، أخبرنا أبو إسحاق الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة قالت: صلاتان ما تركهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت قط سرا ولا علانية، ركعتين قبل الفجر وركعتين بعد العصر. وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود ومسروق قال: نشهد على عائشة أنها قالت: ما كان يومه الذي كان يكون عندي إلا صلاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، تعني الركعتين بعد العصر. أنا قرأت بقية الباب كاملا لعلاقة القطعة الأولى في استدراك عائشة رضي الله عنها على عمر رضي الله عنه في موضوع صرفه الناس عن الصلاة بعد العصر، فالقطعة الثانية متعلقة بالقطعة الأولى، ولو أنها قدمت عليها لكانت أبين في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وإنما أخرهما الإمام مسلم رحمه الله لبيان فعل النبي صلى الله عليه وسلم لهما ومداومته عليهما. فالقطعة الأولى من هذا مما قرأته الآن فيها استدراك عائشة رضي الله تعالى عنها على عمر رضي الله عنه، فعن عائشة أنها قالت: وهم عمر. في ماذا وهم عمر؟ كان عمر رضي الله تعالى عنه يصرف الناس أو يضرب الناس على الركعتين بعد العصر كما ورد في الحديث الثاني، وقد بلغنا قال ابن عباس: وكنت أصرف مع عمر بن الخطاب الناس عنها، أي عن الصلاة بعد العصر. وفي بعض الروايات: كنت أضرب مع عمر بن الخطاب الناس عنها. فبلغ السيدة عائشة رضي الله عنها أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يصرف الناس أو يضرب الناس على الصلاة بعد العصر، فأرادت السيدة عائشة رضي الله عنها أن تقول لعمر رضي الله تعالى عنه إن النهي عن الصلاة بعد العصر إنما هو فيما إذا كان الإنسان يصلي صلاة لا سبب لها، أو كان يتحرى بصلاته غروب الشمس وطلوعها كما ورد معنا في حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها، فالمنهي عنه أن يتحرى هذين الوقتين ويصلي عندهما. وأما إذا صلى صلاة لها سبب
فإنه لا يصرف عنها ولا يمنع منها. فظاهر فعل عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يصرف الناس عن هاتين الركعتين أو عن الصلاة بعد العصر مطلقة. ظاهر هذا الحديث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يصرف الناس عن الصلاة في أوقات الكراهة مطلقة، سواء كانت الصلاة لها سبب أو لم يكن لها سبب، سواء كان صاحبها يتحرى بها أو كان لا يتحرى بها. فتقول السيدة عائشة: لقد وهم عمر رضي الله تعالى عنه في صرفه الناس مطلقا عن الصلاة، إنما نهي المرء عن الصلاة بعد العصر فيما إذا كان يصلي صلاة لا سبب لها أو كان يتحرى بصلاته غروب الشمس وطلوعها، وأما ما وراء هذا فالصلاة جائزة. فتقول: وهم عمر، إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتحرى طلوع الشمس وغروبها كما ذكرناه في حديث ابن عمر. نعم. والحديث الثاني الذي ذكره الإمام مسلم رحمه الله تعالى يؤيد هذا، قالت عائشة رضي الله عنها: لم يدع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا توكيد لأن النهي إنما هو عن الصلاة التي لا سبب لها، لم يدع رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر. قال: فقالت عائشة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها، أي كان يصلي من غير تحر للطلوع أو الغروب صلاة لها سبب. والذي جعل الإمام مسلم يؤخر القطعة الثانية عن القطعة الأولى مع أن حقها التقديم، لأن الناس سيتساءلون كيف صرف عمر الناس وكيف ضربهم، فكان المفروض أن تقدم، وإنما أخره الإمام مسلم لأن في هذه القطعة الدليل على وهم عمر فيما قالت السيدة عائشة رضي الله عنها، لأنها ذكرت أن عمر وهم، ثم دللت على هذا بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يداوم على الركعتين. ولكن الحديث الذي فيه هذا الكلام فيه صرف عمر رضي الله عنه عن الصلاة. فيقول الإمام النووي رحمه الله ينقل عن القاضي عياض: إنما قالت عائشة هذا لما روته من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر، يعني قالت وهم عمر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بعد العصر، فكيف يصرف الناس أو يضربهم على شيء كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. وفي بعض الروايات كما قلت كان يضرب الناس عنهما. القاضي عياض رحمه الله يقول: ويجمع بين الروايتين، يعني ما بين فعل عمر رضي الله عنه وما بين الكلام الذي روته السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، يعني نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن التحري، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي، لأن النهي النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤخر الإنسان الصلاة إلى الوقت الذي يكون فيه الكراهة بدون سبب. وأما فعل النبي عليه الصلاة والسلام أو النهي مطلقا إنما هو على الصلاة التي لا سبب لها، نهي عنه نهيا مطلقا، ما يجوز للإنسان أن يصلي. وأما إذا كان الصلاة لها سبب فإنه يصليها في أي وقت من الأوقات كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها. في رواية عبد الله بن عباس الثانية أنه: وكنت أضرب مع عمر بن الخطاب الناس عليها، قال: هكذا وقع في بعض الأصول أضرب الناس عليها، وفي بعض الروايات تؤصرف الناس عنها. قال: وكلا الروايتين صحيح ولا منافاة بينهما. قال: وكان يضرب عليها في وقت، يعني مما يجمع به بين الروايتين، كان يضرب في وقت ويصرف الناس في وقت، أو أنه كان يصرف الناس مع ضربهم، يضرب ويصرف معا. ولعله، يعني أيضا مما يجمع به بين الروايتين، كان يضرب من بلغه النهي، ومع ذلك كان يؤخر الصلاة إلى ذلك الوقت أو يتحرى الغروب والشروق ويصلي فيضربه. وأما من لم يبلغه هذا فكان يصرفه صرفا، يقول له لا تصلي هذه الصلاة. وفيه من الفوائد لماذا كان يضرب عمر الناس على الركعتين، لماذا كان يضرب عمر الناس على الركعتين؟ يعني أولا كما قلنا أن كان يضرب عمر الناس على الركعتين فيما إذا كان الإنسان يتحرى أو كان يصلي صلاة لا سبب لها. ومن المحتمل، ما هو بعيد جد أبدا، أنه وهم، يعني محتمل. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بشر من البشر، من المحتمل أنه كان يرى أن نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في هذه الأوقات إنما نهي ونهي مطلق، سواء كانت الصلاة لها سبب أو لم يكن لها سبب. من المحتمل أن يكون عمر رضي الله تعالى عنه يرى هذا، ولذلك استدركت عليه السيدة عائشة، محتمل هذا. فيكون استدراك السيدة عائشة في مكانه لأنها علمت أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما نهى عن صلاة لا سبب لها، وأيدت هذا بفعل النبي عليه الصلاة والسلام. ويحتمل احتمال آخر أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إنما كان يصرف الناس فيما إذا علم أنهم تحروا الصلاة أو أنهم صلوا صلاة لا سبب لها. لكن ظاهر الكلام أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما كان يصرف الناس مطلقا، ومن أجل هذا ساقه الإمام مسلم رحمه الله تعالى. قال فيه من الفوائد بغض النظر عن فعل عمر أنه صواب أو وهم، بغض النظر عن هذا، لأنه كما ذكرنا في بداية الموضوع ذهب إلى كل من القولين بعض الأئمة، فبعض الأئمة يرى أن النهي مطلق سواء كانت الصلاة لها سبب أو ليس لها سبب، فلا يصح أن يصليها الإنسان في أوقات الكراهة. وبعض العلماء كإمامنا الشافعي وغيره فصلوا على ما بيناه في بداية هذا الباب. ففعل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى هذا، فعل عمر هذا قال إنما كان يفعله لأن الإمام مأمور به أن يحتاط مع رعيته وأن يدلهم على السنن وأن يزجرهم عن البدع والمنكرات. وبما أن عمر رضي الله عنه كان يرى أن الصلاة بعد العصر منهي عنها مطلقة، ضرب الناس عليها أو منعهم منها حرصا على مصلحة الرعية، لأن الإمام من المفترض به أن يسعى ويعمل إلى ما فيه مصلحة الرعية. نعم، هذا بغض النظر عن كون ما ذهب إليه يعني هو الصواب أو أنه يعني وهم كما قالت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. وأما القسم الثاني، القسم الثاني من الحديث من الباب، فيه فعل عمر وكيف أنه كان مع عبد الله بن عباس يصرف الناس عن الركعتين. والسيدة عائشة رضي الله عنها كانت تصلي هاتين الركعتين، فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس وعبد الرحمن بن أزهر والمسور بن مخرمة أرسلوا كليبا مولى عبد الله بن عباس، أرسلوه إلى السيدة عائشة فقالوا له اقرأ عليها السلام منا جميعا وسلها عن الركعتين بعد العصر، لأنه بلغهم أنها كانت تصلي الركعتين بعد العصر كما كان يصليهما بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعض التابعين، وكان عمر يصرف الناس عنهما. فهو عبد الله بن عباس كان يصرف الناس مع عمر عن الركعتين، ثم بلغوا أن السيدة عائشة كانت تصليهما، فأراد مع عبد الرحمن بن أزهر ومع المسور بن مخرمة أن يتأكدوا من هذا، كيف يكون عمر يضرب الناس أو يصرفهم عن الركعتين وتصليهما السيدة عائشة. فأرسلوا كريبا مولى عبد الله بن عباس إلى السيدة عائشة وقال اقرأ عليها السلام وسلها عن الركعتين كيف تصليهما، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في أوقات افتراها، وعمر بن الخطاب يصرف الناس عنهما. قال كريب دخلت عليها وبلغتها ما أرسلوني به، فقالت له السيدة عائشة سل أم سلمة. إلا أن كريبا رجع إلى أصحابه وقالت لي السيدة عائشة سل أم سلمة، فقال اذهب فاسأل أم سلمة. فدخل فسأل أم سلمة، فقالت أم سلمة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما، صحيح كان ينهى عن الركعتين، ثم رأيته يصليهما، أما حين صلاهما فإنه صلى العصر لأنه فعلهما بعد العصر، ثم دخل وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فصلاهما، صلى الركعتين يعني صلى نافلة، بس عندنا صلاة مفترضة بعد العصر سوى المغرب، صلى الركعتين يعني صلى نافلة. فأرسلت الجارية فقلت لها قومي بجنبه أي اذهبي إليه، فقولي له تقول أم سلمة يا رسول الله إني أسمعك تنهى عن هاتين الركعتين وإني أراك تصليهما، كيف تصليهما وقد نهيت عنهما، تريد أن تستفسر. وقالت لها اسألي فإن أشار بيده فدعيه، يعني لأنه يكون في الصلاة، وإلا فسألي. فذهبت الجارية فسألت النبي عليه الصلاة والسلام فأشار بيدي فتركته حتى انتهى، فلما انصرف سلم وأعلمها أنه إنما صلى هاتين الركعتين عن ركعتي الظهر اللتين تركهما، وإنما تركهما لأنه جاءه أناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم من أجل أن يسلموا، فاشتغل بهم عن صلاة سنة الظهر فصلاها بعد صلاة العصر. وهذا يؤكد ما ذكرناه في الدروس السابقة من أن النهي إنما هو عن صلاة لا سبب لها. نعم، فهذا الحديث فيه من الفوائد، أولا توكيد ما قالته السيدة عائشة لأن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إنما وهم فيما إذا كان يصرف الناس عن الصلاة مطلقة، وإنما يصرف الناس عن صلاة لا سبب لها، أيدت هذا بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل مثل هذا. وفي الحديث من الفوائد سوى هذا الموضوع، أولا قال يستحب للعالم إذا طلب منه تحقيق أمر وكان يعلم أن غيره أعلم منه بهذا الأمر يندب له أن يرشد إلى الأعلم، فالسيدة عائشة تعلم هذا، وقد ذكرت في الحديث الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام عن عائشة قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر عندي قط، يعني كان يصليهما دائما، إذا هي عالمة، ولكن العلم الأكبر عند أم سلمة لأنها هي التي بينت السبب الذي من أجله صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعتين. السيدة عائشة روت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصليهما، ولكن أم سلمة رضي الله عنها بينت السبب الذي من أجله صلاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسيدة أم سلمة عندها من العلم ما ليس عند السيدة عائشة، ولذلك قالت السيدة عائشة بدلا من أن تسألني أنا وأنا متأخرة في هذه القصة عن أم سلمة فاسأل أم سلمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أول مرة صلاهما إنما صلاهما عند أم سلمة، ولذلك استغربت واستفسرت وبين لها النبي عليه الصلاة والسلام السبب الذي من أجله صلاهما، وأخبرت أم سلمة بذلك بقية نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا الراوي الأول في هذا الموضوع هو أم سلمة، والعالم الأول هو أم سلمة، وصاحبة القصة هي أم سلمة. فقال العلماء يندب للمرء ولو كان عالما ويعرف أن غيره أعلم منه بهذه المسألة يندب له أن يرسل السائل إلى ذلك الأعلم، فيما إذا كان إلى هذا السبيل، ما كانت المسألة مستعجلة وملحة، وكان إرساله إلى الأعلم فيه فائدة أكثر، قال الأفضل أن يرسله له. فأرسلت السيدة عائشة السائلة كريبة إلى أم سلمة، هذا فائدة أولى. فائدة ثانية، قال فيه الاعتراف لأهل الفضل بمزيتهم، ونحن من آداب الإسلام عندنا أن يعترف الإنسان بفضل لأهله، والذي لا يعترف بالفضل لأهله هذا لئيم، ما عنده خلق الإسلام نهائيا. من آداب الإسلام أن نعطي كل ذي حق حقه، وأن نحترم العالم، وأن ننزله منزلته، وأن لا ننسب الفضل لأنفسنا. فكان من الممكن أن تقول السيدة عائشة والله فعل النبي صلى الله عليه وسلم هاتين الركعتين بسبب الأمر الفلاني، ولكن ما أرادت أن تنسب هذه المزية لنفسها، بل أرسلت السائلة إلى أم سلمة حتى تظهر مكانة أم سلمة، لأنها هي الراوية الأولى في هذا الموضوع. هذا الشيء الثاني. قال وفيه من الفوائد أدب من آداب الرسول، وذلك أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن أزهر أرسلوا قريبا إلى السيدة عائشة، وما قوله تفرف، فلما ذهب قالت له سل أم سلمة، هم ما أرسلوه إلى أم سلمة، هم ما أرسلوه إلى أم سلمة. وليس من حق الوكيل أن يتصرف فيما وكل به من غير إذن الموكل في الحقوق المالية. لو كان عندك وكيل وقلت له خذ هذا الدينار واشتري لي به من زيد دراجة، ذهب إلى زيد فما وجد عنده دراجة، وجدها عند عمر، ليس من حقه أن يشتريها، ولأنه اشتريها من زيد، يمكن بيني وبين زيد مصلحة، يمكن يوجد بيني وبين زيد اتفاق مسبق، يمكن في بيني وبين زيد علاقة مادية أريد قضاءها. ليس من حق الوكيل أن يتصرف بغير إذن الموكل، لكنني لو قلت له اشتري لي دراجة أو سيارة وما حددت له الجهة، فمن حقي أن يشتري من أي مكان لأنني ما حددت له الجهة. والعبد مع سيده ليس من حقه أن يتصرف إلا بإذن السيد. وكريب مولى عبد الله بن عباس، وما زال يعني يكن لمولاه كل حب واحترام، وكما أن نافعا اختص بعبد الله بن عمر وحمل عنه علمه، اختص كريب بعبد الله بن عباس وحمل عنه علمه، فهذان موليان حملا عن إمامين عظيمين كريب ونافع، هذا مولى عبد الله بن عباس وهذا مولى عبد الله بن عمر، وكلاهما ارتفعا بالإسلام إلى مكانة لم يصل إليها كثير بل أكثر من في الأرض من الأشراف الذين يوجد عندهم الحسب والنسب. وهذه عظمة ديننا، أنه يميز بين الناس بالعلم والتقوى وليس بالأحساب والأنساب. لا يأتيني الناس يوم القيامة بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم، من بطأ به عمله لا يسرع به نسبه. فكريب ذهب إلى قوله ذهب إلى السيدة عائشة، فهو ما زال يحفظ هذه الوصية وهذا الطلب، ذهب إلى السيدة عائشة قالوا ذهب إلى أم سلمة، ما أرسلوه إلى أم سلمة، فكيف يذهب؟ انظروا إلى أدبي، إلى أدبي الرسول مع من أرسله. طبعا عبد الله بن عباس الآن ليس سيده لأنه صار حرا، ولكنه ما زال مولاه وما زال معه في أدب الصغير مع كبير، أدب المولى مع المعتق. صحيح والآن يعني حر، ولكن لعبد الله بن عباس عليه فضل كبير، ما ينسى هذا الفضل إلى أن يموت. فرجع وقال قالت اذهب إلى أم سلمة، قالوا اذهب إلى أم سلمة، فذهب مرة ثانية إلى أم سلمة. هو لو ذهب أول مرة إلى أم سلمة ما يكون قد أساء، ما يكون قد عصى، لأنه هو الآن ليس عبدا وإنما هو حر،
ومن حقه إذا رأى مصلحة أن يتصرف في مثل هذه الحالة، ولكن مخالف للأدب. أما لو كان عبدا وأرسله سيده إلى السيدة عائشة، ليس من حقه الشرع أن يذهب إلى أمه سلمة، ولو قالت له هي اذهب إلى أمه سلمة. وإذا كان وكيلا في الحقوق المادية فليس من حقه أن يتصرف إلا حسب طبيعة السجن الذي أذن له به في التصرف. نعم، فهذا يعني الفائدة الثالثة بهذا الحديث. وحينما سألوا أم سلمة قال أرسلت الجارية، حدثته
يعني حينما سأل أم سلمة قال سأخص عليك القصة، كان عندي نسوة من بني حرام، ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العصر وصلى الركعتين، فأرسلت الجارية الأمة التي عندها لكي تسأل النبي صلى الله عليه وسلم لماذا يصلي هاتين الركعتين على ما ذكرنا. قال هذا الخبر في فائدة قبول خبر الواحد مع القدرة على اليقين، قبول خبر الواحد الذي يفيد الظن مع القدرة على اليقين. كان بالإمكان أم سلمة أن تذهب هي وتسأل، وقد مر معنا نظير لهذا حينما دخلوا على عبد الله بن مسعود بعد صلاة الفجر وكانت في تسبيحه قبل درسين أو ثلاثة من هذا، وأرسل الجارية لتتحرى له طلوع الشمس، وكان بإمكانه أن يرى الشمس هو بنفسه، قبل الظن مع القدرة على اليقين. وهنا أم سلمة قبلت الظن مع القدرة على اليقين، إذا في قبول خبر واحد مفيد للظن مع القدرة على اليقين. وثانيا في قبول خبر واحد ولو كان امرأة ولو كان امرأة. وثالثا يعني ما ذكره الإمام النووي هنا، فأدري هل هذه الجارية كانت معتقة وكانت من الموالي تعيش عند السيدة أم سلمة، أم أن كانت ما زالت رفيقة، ما ندري الله أعلم. فإن كانت رقيقتان ففي فائدة ثالثة أيضا، قبول خبر الواحد ولو كان عبدا رقيقا، فهذا متفق عليه عند العلماء. عد الرواية لا يشترط فيه الحرية ولا يشترط فيه الذكورة، فيقبل ولا يشترط فيه التعدد، فيقبل من الواحد ويقبل من الأنثى ويقبل من العبد يعني الذي ليس حرة. فإذا كانت هذه الجارية، وهذا الظاهر أرسلت الجارية، الظاهر أنها كانت أمة، هذا هو الظاهر والله أعلم، فمع فيه فائدة أيضا قبول خبر الواحد من الرقيق. وقالت لها تقول له تقول أم سلمة، وكنت نفسها، والتكنية من قبيل التكريم، والتكنية في الآداب العامة من قبيل التكريم، مثل المدح، مثل المدح. لماذا قالت تقول أم سلمة ولم تذكر اسمها؟ قال لأنها اشتهرت بين الناس بكنيتها، وبناء على هذا حينما تذكر كنيتها ما يكون هذا من قبيل تعظيم المرء نفسه، وإنما هو من قبيل ذكره نفسه بما اشتهر به بين الناس. نعم. وأما قولها تأخذها قولي له تقول أم سلمة يا رسول الله إني أسمعك تنهى عن هاتين الركعتين، هي كانت تسمعه في تلك اللحظة في العشر الماضي، فكيف عبرت عن الماضي بالمضارع؟ قال أنا لا مانع منه من خبير التجوز، عبرت بالمضارع وهي تريد الماضية يعني، ومن هذا القبيل قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك، مع أنه كان قد قلب وجهه صلى الله عليه وسلم سابقا، فهذا استعمال المضارع بمعنى الماضي، وقد استعمل الماضي بمعنى المستقبل كما في قول الله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوا، أي سيأتي أمر الله فلا تستعجلوا. فيجوز استعمال المضارع بمعنى الماضي، ويجوز استعمال الماضي بمعنى المضارع من قبيل التجول، ما دامت القرينة موجودة وشاهدة على المعنى المراد. قال وفي هذا الحديث
أيضا من الفوائد حينما أرسلت يعني أم سلمة في هذه القصة إرسال أم سلمة الجارية للسؤال، قال فيه من الفوائد أن المتبوع إذا رأى في التابع شيئا يستفسر عنه أو قد ينكر. التابع مع المتبوع، إذا رأى التابع في المتبوع شيئا قال يندب له أن يستخبره وأن يسأله، بدلا من أولا من أجل أن يعلم هو حتى لا يقذف بالظن، حتى لا يظن ظنا ليس حسنا، وثانيا ليقطع ألسنة الناس عن الخوض في شأنه. فإذا رأى إنسان إنسانا على حالة غير مرضية، ولو كان هذا صاحب الحالة من الناس المتبوعين من الناس الكبار، يندب لتابعه، يندب لتلميذه، يندب لصاحبه أن يقول له أخي أنا أراك على الوضع الفلاني فلماذا تعمل؟ فإن كان عنده وجهة نظر بينها وأزال الشبهة التي ترددت في ذهن هذا، وإن لم يكن هناك شيء تربى. والإنسان قد يخطئ، طبعا هذا في غير حق نبينا عليه الصلاة والسلام، يعني في بيننا نحن بشر، والإنسان قد يعصي، يعني أنا بسيط جدا يرتكب الصغائر يرتكب الكبائر، طبيعة البشر، فواحد منا معصوم. فإذا رؤي إنسان على حالة غير محمودة فيندب لتلميذه أو لصديقه أو لخليله أن يقول يا أخي أنا أرى فيك هذا. نعم، وإذا كان لا يجرؤ على مخاطبته شفويا فليكتب له كتابة. الدين النصيحة، الدين النصيحة، والمؤمن مرآة أخيه، لكن مع الأسف أخلاق المسلمين اليوم على النقيض من هذا تماما. الواحد منا يخطئ خطأ فيهمز الناس فيه ويلمزون، وكل المجتمع يعرف الخطأ هذا إلا صاحب الخطأ ما يعرف شيئا عن نفسه، يخوض الناس في عرضه وفي دينه وفي أمانته وفي استقامته، ويقذفونه ويسخون جلده، وقد يخرجونه من دينه وهو لا يدري، ما يعلم، ربما يظن نفسه أنه محسن. ومن منا يعرف خسائس نفسه؟ بعض الناس يعرف وبعض الناس لا يدري، بعض الناس لا يدري، يرتكب الخطأ وفي ظنه أنه صواب. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا ويحسبون أنه محسنون صنعا. طبعا هذا شاهد غير موطنه، ولكن كثير من الناس يعمل العمل يظن أنه صواب وهو في الواقع ونفس الأمر خطأ، كل الناس يرونه خطأ ولكن هو يراه صوابا، بدلا من أن تطعن فيه وأن تنهش من لحمه وأن تغتابه وتوقع نفسك في المبيخات وتوقعه أيضا، لأنه ما نصحته، تركته على الباطل. واقع مجتمعنا الإسلامي اليوم هكذا، آخر من يعلم الذي يغتاب ويتكلم في عرضه وفي دينه وفي أمانته واستقامته، آخر من يعلم. لا، الخلق الرفيع، خلق الإسلامي العظيم، أنك إذا رأيت شيئا أن تعمل كما عملت السيدة أم سلمة. رأت النبي عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين كان ينهى عنهما، يا هل ترى نسي، يا هل ترى نسخ ذلك النهي، لماذا صلاهما؟ الناس سيتكلمون في هذا، وهي بحاجة لأن تعلم. فهي أولا أزالت التساؤل من نفسها، وثانيا علمت الناس بهذا الذي علمته من النبي عليه الصلاة والسلام، فقطعت ألسنتهم عن الكلام ووضعت لنا علمتنا سنة النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذا. فإندب للإنسان أن يعمل مثل هذا فيما إذا رأى من متبوعه ما يدعو إلى سؤاله. وأما قول السيدة أم سلمة رضي الله عنها ثقفي بجانبه فاسأليه فإن أشار بيده فاتركيه، فيه دليل على أن المصلية إذا تحرك حركة خفيفة هذه الحركة الخفيفة ما تبطل الصلاة. نعم، وعندنا في المذهب فيما إذا سلم على الإنسان وهو يصلي يستحب له أن يشير بيده وإن كان الناس لا يعملون هذا، يعني الذي عليه العمل وعمل الناس ما يشيرون. وهذا طبعا يعني ما أقول
يعني مخالف للسنة، يعني يسن يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سند عليكم فأجيروا، لا، ولكن لو فعل مثل هذا ما يكون قد أخطأ، لأنه فعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني فرق ما بين السنة الفعلية الدالة على الجواز وفرق بين السنة القولية الدالة على الندب. حينما يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بشيء نفهم منه الندب أولا، الوجوب أو الندب، لكن حينما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فالفعل يحتمل الإباحة ويحتمل الندب ولا يدل بذاته، يعني دلالة ذاتية على ما هو معروف في الفرق ما بين القول وما بين الفعل. فالنبي عليه الصلاة والسلام أشار بيده، فإذا فعل الإنسان مثل النبي عليه الصلاة والسلام فقد تأتى قطعا، لا خلاف بين العلماء في هذا. وقال أصحابنا يستحب للمرء المصلي إذا صلى وسلم عليه أن يرد على المصلي بيده، لكنه لو لم يفعل هل يكون قد ارتكب الكراهة؟ لا، ما يكون قد ارتكب الكراهة. نعم. وأما بيان النبي عليه الصلاة والسلام لأم سلمة الموضوع والسبب الذي من أجله صلى الركعتين بعد العصر، قال لها جاءني أناس من عبد القيس بالإسلام من قوم فشغلوني عن الركعتين. قال أولا في هذا دليل على أنه من رواتب الظهر ركعتان بعد الظهر، راتبة الظهر بعد الظهر، يعني دليل من أدلة مشروعية الركعتين بعد الظهر هذا الحديث. قال لها شغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر، إذن من نوافل الظهر الراكبة ركعتان بعدها، هذا أولا. ومنها أن السنن الراتبة إذا فاتت تندب للإنسان أن يقضيها، وقد رأينا هذا في صلاة الصبح حينما نام عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا في صلاة الظهر صلاهما النبي عليه الصلاة والسلام، هذه فائدة ثانية. إذن الرواتب تقضى. ومنها أن الصلاة التي لها سبب لا تكره في أوقات النهي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى هاتين الركعتين في أوقات النهي. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وهذا الحديث هو عمدة أصحابنا فيما ذكرناه من أنه يجوز للمرء أن يصلي الصلاة التي لها سبب في أوقات النهي. طبعا ليس معنى قول النووي إن هذا الحديث هو عمدة أصحابنا معناه لا، لا يوجد عندنا أدلة أخرى، أدلة كثيرة من جملتها قول النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، معنى ذلك أنه صلى ركعة في وقت الكراهة وركعة ثانية ركعة في الوقت وركعة بعد الوقت، قطعا صلى في أوقات الكراهة، ومع ذلك جاز أن الصلاة لها سبب. نعم، هذا من جملة الأدلة. لكن ربما يعترض علينا لأن النبي عليه يقال لنا: أنتم تستدلون بهذا الحديث على أنه يجوز للمرء أن يصلي النافلة التي لها سبب في أوقات الكراهة، تستدلون بهذا الحديث، لكن هذا الحديث لا دلالة فيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما صلاهما مرة واحدة وإنما كان يداوم عليها دائما صلاها. وأنتم لا تقولون بهذا لو ترك الظهر وأراد أن يصليها في وقت الكراهة، ما تقولون بأنه يندب له أو يجب عليه أن يداوم عليه، بل تقولون هذه الصلاة غير مكروهة. نعم، أجاب أصحابنا عن هذا بجوابين. أحدهما قال التزام هذا، قال فمن دأبه سنة راتبة فقضاها في وقت النهي كان له أن يداوم على صلاة مثلها في ذلك الوقت، نلتزم هذا، من حقه أن يصليها دائما، صلاها اليوم قضاء معنى يجوز له كل يوم أن يصليها، يصلي هاتين الركعتين في هذا الوقت، وأصل المشروعية لصلاته في هذا الوقت، طبعا أول مرة يصليهما قضاء، ثاني مرة يصليهما نافلة مطلقة،
لكن ما الذي بررهما في هذا الوقت؟ أنه فعلهما في أول مرة قضاها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، صلاهما أول مرة قضاها ثم داوما عليهما. بعض أصحابنا قال نحن نلتزم بهذا، ما في معنى منه. والشيء الثاني وهو الأصح والأشهر أن هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، وكان صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته وداوم عليه، ولذلك فعل مثل هذا. وأما نحن فلا نفعل. النبي عليه الصلاة والسلام من خصائصه يصلي ركعتين بعد صلى نافلة عمل عملا أن يداوم عليه الصلاة والسلام، ولكن نحن لسنا كذلك. نحن نتأسى به في أصل الفعل وهو أنه يصلي الركعتين في وقت الكراهة لأن لهما سبب، ولكن المداومة هذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن ربما يعترض علينا باعتراض آخر أن يقال لنا قضاء الركعتين أصلا هو من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، صلاهما في وقت الكراهة قضاء وهذا من خصوصياته، وأما أنتم فليس من حقكم أن تصلوا الركعتين قضاء، ليس من حقكم أن تصلوا الصلاة في أوقات الكراهة. وما فعله النبي عليه الصلاة والسلام إنما كان من خصوصياته. قلنا لهم الأصل عدم الخصوصية، الأصل عدم الخصوصية، والأصل أننا نتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام في كل فعل فعله، أصل عدم الخصوصية إلا إذا قام دليل يدل عليها. هنا ذكر الإمام النووي من الفوائد، قال أن صلاة النهار مثنى مثنى كصلاة الليل في هذا النص في هذا الحديث، ولكن يعني أنا والله أعلم يعني فيما رأيت أن الدعوة هنا أعم من الدليل، يعني نحن لا ننكر أن صلاة النهار مثنى مثنى وصلاة الليل مثنى مثنى، هذا مسلم عندنا يعني أو عند جمهور الفقهاء، لكن أنا أتكلم على الدلالة. النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر ركعتين، نافلة الظهر بعدها ركعتان، وقضى هاتين الركعتين بعد العصر، صلاهما ركعتين صح، لكن هل هذا يدل على أن كل نافلة النهار تكون هكذا؟ هل هذه الفقرة بخصوصها فيها دلالة على هذا؟ أنا ما رأيت فيها دلالة والله أعلم، يعني لا أعلم كيف ذكر الإمام النووي هذا. فيه دلالة على أن راتبة الظهر البعدية ركعتان، فيه دلالة قطعية هنا ما في كلام، ولكن هل فيه دلالة على أن كل راتبة النهار تكون هكذا؟ ما ظهر لي هذا والله أعلم، ما ظهر لي هذا، ما فيه دلالة. لكن لو كان في النص وأنه كان يصلي الراتبة ركعتين يعني كل الرواتب هكذا نعم، أما هذا في نافلة الظهر أنه صلاها ركعتين نعم دلالة على الركعتين، لكن ليس ما ظهر لي أن فيه دلالة على أن كل رواتب النهار هكذا، والله أعلم والله أعلم. وفيه من الفوائد أيضا أنه إذا تعارضت المصالح عند الإنسان، عنده مهم وعنده أهم، ما الذي يبدأ به؟ قال يبدأ بالأهم على المهم. فلما جاءه الناس بأمور الإسلام المهمة، سواء أكان جاء بعضهم للإسلام وبعضهم للحديث عن الإسلام أو الاستفسار عن بعض أموره أو جاء الجميع للاستفسار، كل هذا أهم من صلاة الظهر نافلة الظهر. فالنبي عليه الصلاة والسلام إن كان بعضهم أو كلهم قد جاءوا للإسلام فهذا واجب. وقد مر معنا أنه في مباحث الفقه لو أن الإنسان سأله الكافر قال أريد أن أسلم كيف أسلم، فقال انتظر دقيقة يكفر، لأنه رضي بكفره دقيقة، والرضا بكفره كفر، مر معنا هذا المباحث الردة. فالنبي عليه الصلاة والسلام ترك المهمة وهو نافلة الظهر الراتبة بالأهم، وهو حديث القوم عن الإسلام أو
دلالتهم على الإسلام، لأن هذا أهم. وهكذا إذا تعارضت المصالح بدأ الإنسان منها بالأهم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.